السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد، وعلى آله ورثة وحيه وخزنة النبوة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلت النوبة إلى قراءة الروايات التي يمكن أن تعارض اللسان الثالث. هذه الروايات مثل صحيحة علي بن يقطين، يعني اللسان الثالث أنه إذا صار عندك محو في عدد ركعات الصلاة، الصلاة باطلة، سواء كانت ثلاثية ثنائية أو رباعية، محو. طبعا هذا المحو لا يخفى عليكم، يمكن أن يكون لسان هذا اللسان الثالث يندرج في اللسان الأول والثاني. لماذا؟ لأنه إذا صار عند إنسان محو عن تعين أي ركعة، بالتالي الشك بيصير شامل أنه بين فيما فرض الله، والشك فيما فرض الله مرة أنه مبطل. فإذا هذا اللسان الثاني بالتقريب الذي مر بنا في اللسان الأول والثاني، هذا اللسان الثالث وإن فرزه الفقهاء تبعا للروايات أنه عنوان مستقل، لكن بالدقة ليس تأسيسي، مندرج وين؟ يعني يستطيع، يعني مستخلص، مستولد، مشتق اشتقاق قانوني من ماذا؟ يعني حتى لو جعلناه تقنين، مشتق من اللسان الأول أو الثاني. لا بس هاي فكرة أذكرها الآن هنا في هذا المثال. هنا هذا اللسان الثالث هل يحمل على الإرشاد والإشارة للسان الأول والثاني، أو أنه إنشاء مستقل؟ بلا شك اللسان الثالث ليس إنشاء مستقل في عرض اللسان الأول والثاني، ممكن لأنه مندرج فيه. إذا كان مندرج فيه بحيث يشمل الترديد والشك فيما فرض الله، فكيف يعتبر تأسيس؟ نقول مثلا تقنين في عرض ذلك القانون، ممكن. أما أن يقال أنه إنشاء في طول الإنشاء السابق، لا مانع، ممكن، يعني محتمل. ويحتمل أن يكون لا إرشاد إلى تطبيق الإنشاء الأول لأنه إنشاء. أي الاحتمالين يتعين؟ وهذا ماذا يعني الإنشاء الطولي؟ هذه مثل مصطلح جديد في الفقه نسميه إنشاء طولي، يعني كمصطلح وقولبة قد يكون جديد، وإن كان ارتكازا موجود لدى الأعلام. زين، ما الضابط أن نقول إرشاد أو مشير أو نقول إنشاء طولي؟ الضابطة ما هي؟ أما الضابط في الإنشاء العرضي فواضح، لأنه إذا ما لم يندرج جعل في جعل هو واضح انه في عرض بعضهم البعض. واما اذا لم يكن في عرض بعضهم البعض في طول، إذن محتمل يكون بين إرشاد ومشير وليس تأسيس أو إنشاء طولي. الحين ثلاث شقوق واضحة لو لا لو عيدة ما أقول. لما أثير هذا المطلب؟ لأن هذا المطلب بصراحة في كل الأبواب الفقهية نبتلى به. نعد عندنا ألسنة من الآيات أو الروايات. خب هل كل لسان، مو تقول لي رواية واحدة، قد لسان في عدة روايات أو لسان في عدة آيات. هل هو حينئذ كل لسان إنشاء وجعل أو ماذا؟ هذا التشقيق الثلاثي الذي مر بنا الآن اللي هو مرتبط بما نثيره دعاء الدوام من بحوث أصول القانون، البحوث الثبوتية. فإذا أما ضابطة التمييز بين التقنين العرضي والطولي صار واضح، أن العرضي إذا كان التقنينين لا يندرج أحدهما في الآخر يصير عرضي بواضح، دستوري دستوري أو برلماني برلماني مثلا من باب المثال، وزاري وزاري. أما إذا اندرج أحدهما في الآخر ولو من وجه، تذكرون مو لازم اندراج عموم خصوص مطلق، إذا اندرج أحدهما في الآخر ولو من وجه، دعوى أنه تأسيس عرضي تقنين تأسيسي عرضي مشكل، بل يكون طولي حينئذ، سواء نسمع عموم خصوص مطلق أو نسمع عموم خصوص من وجه متوافقين الذي مر بنا. جيد، إذا تمييز التقنين العرضي عن التقنين الطولي بهالمقدار إن شاء الله واضح. خب لماذا هذه التقسيمات وهذه الفذلكات، سواء عرضي طولي مشير، المهم تتمسك أنت بالدليل إثباتا. البعض موجود عند المبنى ما الثمرة في ذلك؟ لا حاجة لتحليل وتعيين مفاد الدليل، مفاد الأدلة، مفاد الأدلة ومفاد الألسن من الأدلة. المهم أنك تتمسك بحرفية الألفاظ، وإن كانت هذه الألفاظ ليس مفادها تأسيسي وليس مفادها جعل عرضي، إنما مشير وليكن، لكن نعذر نحن في أن نتمسك بحرفية الألفاظ، ما المانع في ذلك؟ هذا المبنى صحيح، يعني من حيث التمسك بالألفاظ إجمالا صحيح، لكن ليس في قوة وثمرة تحليل مفاد الأدلة. لماذا؟ لأن إذا حللنا مفاد الأدلة أنه هل تقنين عرضي أو تقنين طولي أو مشير، سعة وضيق الأدلة تختلف، ستختلف. نظم التقنين في الباب والأبواب يختلف، لذلك تلاحظون أن المتأخري هذا العصر 100 سنة الأخيرة يعني أصروا على ترتيب درجات العموم. لماذا؟ لأجل هذا السبب، أنه في الصور المختلف فيها في الكذا في الكذا يتمسك حينئذ بترتيب العمومات. إذن هذا البحث فيه ثمرة. على كل، وهو من بحوث أصول القانون والثبوتية الآن في الفقه، شيئا فشيء نحاول نفعل أصول قانون في الفقه، مو فقط أصول قانون اللي في أثرناها مرات في الفقه، بس سندأب إن شاء الله على إثارة أصول قانون في الفقه من أصول قانون الموجودة في الفقه، في الفقه أكثر فأكثر، لأنه نقتصر على التركيز على ذلك في علم الأصول الفقه فقط. في علم التفسير هم أثرنا كثير طبعا، أصول قانونية من داخل نفس التفسير، علوم التفسير. زين، الضابط أيضا صارت واضحة عندنا بين ماذا التقنين العرضي والتقنين ماذا الطولي. طبعا الشيء بالشيء يذكر لتوضيح ده المطلب والمنهج، ولو كلمة كلمتين أذكرها أيضا. كثيرا ما هناك فجوة بين الأكاديميين في علم القانون والحقوق والحوزويين، وكأنما ما كل لغة مشتركة، مو تماما في الجملة ما في لغة مشتركة. سبب أنه شنو العلوم الأكاديمية الحقوقية والقانونية أكثر هم في بحث الثبوت ومنظومة قوالب القوانين ثبوتا وترابطها، لذلك هم في البحث الإثباتي ضعفاء طبعا صراحة. حتى في الثبوت خموا لذاك التنمر بسبب ضعف الأكاديميات غالبا، لكن في الأكثر عندهم ممارسة في الثبوت، بينما الحوزوي لا، في جنبة الإثبات قوي، في بحث الثبوت ما يتمرس. ما أقول كل الفقهاء، الشهيد الأول كما مر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ممشى الشيخ الطوسي، لما مراعاة بحوث الثبوت. المقصود هذه أيضا ثمرة أخرى عصرية لأجل تبليغ الدين والأمور، أنه إذا التفتنا إلى لغة الثبوت هي لغة قانون يفهموها الأكاديميين أكثر، والبشر أكثر. هو غير أنت تريد تبلغ فقه البيت، هو فقه البيت هو ما نقتصر به على أنفسنا، نبلغه في أذن للأمم يفهموا أكثر بلغة الثبوت ولغة القانون من الإثبات فقط. جيد، إذن التمييز بين التقنين العرضي والتقنين الطولي صار واضح. زين، التقنين الطولي، من قال تقنين طولي أو إرشاد أو مشير، اللي هو الآن بين اللسان الثالث واللسانين الأولين، بلا شك أنه هو طولي ليس في عرض. زين، جيد، فمن قال بأنه تأسيس يعني تقنين؟ لاحظوا التقنين والإنشاء في مقابل المشير والإرشاد في مقابل المشير والإرشاد بعض الأحيان الفقهاء والأصوليين يقولون هذا تقنين إنشاء تأسيس أو إرشاد، في تأسيس مقابل شنو الإرشاد والإشارة، يعني مرادهم إنشاء جعل واقعي، وتارة المراد من التأسيس يعني التقنين الفوقي في مقابل التقنين الطولي الفرعي. هذا التأسيس في اصطلاح الفقهاء على نمطين. تعال يقول هذا مو مؤسس، هذا الدليل ليس فيه تأسيس شيء جديد، مقصوده مو انه ليس انشاء وتقنين، مقصود طولي ليس فوقي، مقصود الطولي فرعي وليس فوقي، هذا اصطلاح. وتارة لما يقول ليس تأسيس يعني أصلا يقول لا، أصلا تقنين ما فيه، إنشاء ما فيه، إرشاد مشير محض. هو لازم يلتفت كم هو ترتيب عظيم في الأبواب لو ترتب الأدلة بلحاظ مدلولاتها في كل باب باب في كل فصل فصل من أبواب من كتب أبواب الفقه على هذا النمط. لما يترتب بشكل منظومي؟ تروح باب الحج، تروح باب المعاملات، تروح باب المكاسب المحرمة، كله من النمط. لا بس الأخوة اللي كانوا في مثال أصول اليوم مثال فقهي مر بنا فقهي، شوف إذا تلاحظه بشكل فوقي غير لما تلاحظه بشكل شنو؟ فرع من فروع متناثرة في المكاسب شنو؟ محرمة. تلاحظ أنه أصلا هو منظومة باب لدى أهل البيت، شوف شنو النظرة تصير غير، ترتب الأدلة يصير غير، غير ما تلاحظها مسألة من مسائل المكاسب المحرمة. يا عيني هي مو مسألة، هذا باب منظومة. على كل المثال مضى ما يحتاج نكرره. فإذا التأسيس في اصطلاح الفقهاء إذا صار واضح معنين، معنى تشريع فوقي تقنين فوقي. نعم يجب يلتفت الفقيه بين التقنين الفوقي والتقنين الطولي، إذا ما يلتفت ليه ما يعرف المنظومة في الأبواب كيف، ما يلتفت المنظومة في الأبواب بناء أن هذه مسألة في مسائل مكاسب المحرمة. يا عيني هذه مو مسألة، باب يا أهل الجود في الاستنباط، هذا باب وليس مسألة. لذلك في الحقيقة مع على كل تقديسنا لكل جهود الأعلام وطبقاتهم في القرون من الغمط بما كان هذا مبحث تولي ولاية الجائر جعلوه مسألة في المكاسب المحرمة، غمط لحق المبحث والبحث بمكان هذا مسألة. أي مسألة؟ شو مسألة هاي؟ صدقوني هذه المسألة ليست مسألة، هذا عبارة عن باب في مقابل الجهاد. شوف التبويب الفقهي هم يحتاج لنا إعادة نظر فيه، اجتهاد فيه كرارا مرارا مرة، أن التبويب الفقهي اجتهاد استنباط وليس إخراج فني لكتاب علم الفقه. من يتوهم أن تبويب الفقه عبارة عن فهرسة فنية مع الإخراج طباعة هذا واهم جدا، واهم جدا. تبويب الفقه عبارة عن منظومة استنباط، أنت تلتفت أنه ما هي، لاحظ عبادات معاملات، العبادات كذا كذا كذا، هذا أصل تشريع، فهم التشريع. كرارا مرارا ربما مر مع الأخوان ونسوا، ما يخالف نذكرهم، الأصل النسيان والأصل التذكير. العبادات، من قالك العبادات فقط طهارات ثلاث، صلاة صوم حج زكاة خمس جهاد، من قال؟ العبادات عشرات العناوين، الركوع عبادة، الذكر عبادة، التسبيح عبادة، السجدة عبادة، التوجه عبادة، التوسل عبادة، الزيارة عبادة، العبادات إلى ما شاء الله. هذا التبويب لاحظ من الفقهاء نوع يريد يقولك شنو، يريد يقولك أن الصلاة لا دي تشريع فوقي ما دون تشريعات تحتانية، أو العكس الصلاة عبارة عن مجمع لتشريعات فوقية عبادية عامة جدا اجتمعت في مجمع اسمه الصلاة، ومجمع اسمه الحج، ومجمع اسمه، خب ما الفرق في ذا؟ حينئذ لما تيجي للأذان وتفتهم كلام علي بن موسى رضى عندما يقول لك الأذان مشتمل على 15 ماهيات عبادية، تفتهم أن الأذان في حين هو مجموع عبادات، هو في عبادة، هو مجموع عبادات. تنظر إلى التشهد أنه عبادة تقتنص دليلها من أبواب أخرى لأنها خاصة بباب الأذان. شوف شو النظرة، متلاحظين لو متلاحظين؟ سموه كلامنا في هالمثال فقط كلام في أصل طريقة منهج الاستنباط. فرق بين أنه أنا أنظر إلى ماذا قال الشارع حرفيا في باب الأذان، ماذا قال الشارع حرفيا في باب التشهد في الصلاة. أقصر الأدلة الواردة في الصلاة، صلاة بس، أذان بس، هكذا أو لا؟ أقول بأن الأدلة الواردة في التشهد في باب الصلاة هذا من باب أنه أحد الموارد التي أخذت قالب عبادية التشهد في الدعاء في الزيارة في الوصية في التلقين في موارد أخرى، أخذت هذه العبادة جعلت أيضا في الصلاة. فرق بين استظهارين أو لا؟ فرق واسع. هذا سبب تبويب الفرق، تبويب الفصول. اي طبعا تبويب صاحب كتاب الوسائل يوهم من يفكر انه كتاب حديث فقط. هيكلة صاحب الوسائل، تبويب صاحب الوسائل، تبويب الكليني في الكافي، تبويب الشيخ الطوسي في التهذيب، تبويب الصدوق في الفقيه، تبويب يعني نوع طوال لك مرحلة مراحل من مراحل الاستنباط. انت تتابع تقلده لو تغير، نتابع بشكل استرسال بغفلة او مع التفات وبصيرة ان هذا الصحيح التبويب او غير صحيح. هذه نكات مهمة لازم نلتفت لها. دعوني اذكر لكم هذه الامثلة ما دام دخلنا في المنهجية في الاستنباط ضرورية. بعض الأعلام قال أصلا إحنا ما عندنا باب أمر معروف نهي عن منكر مستقل بمفرده. خطأ. وين عندك في الروايات قال لك باب الأمر معروف نهي عن منكر في قبال الجهاد، في قبال مثلا القضاء، في قبال الحدود، في قبال القصاص. من قال؟ من جيب لي آية ورواية؟ من قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ رحمة الله على الشهيد الصدر الثاني ذاكر هذا القول، بس هو مذكور في كتب أخرى في موراء الفقه، بس نعمة الإثارة في هذا الكتاب. من قال لك بأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قبال باب الجهاد وباب القضاء وباب الشهادات وباب؟ لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب مجمع ينضوي تحته القضاء، ينضوي تحت الحدود، ينضوي تحت القصاص، ينضوي تحت الجهاد، ينضوي صدق كذب ما ندري شو القصة. ليش صدق كذب؟ لأن أدلة الأمر معروف عن المنكر تجعلها دققوا في عرض الجهاد، في عرض القضاء، في عرض الحدود، في عرض القصاص، أو ماذا؟ هذه أليس هذه بحوث استنباطية عميقة تذكرها كثير من الفقهاء في القرون السابقة. أنا أخذ هذا التبويب تحت أي طائلة. المقصود شوف لاحظ تبويب الفقه له أثر. مو نفكر أنها قضية فنية شكو بيها، مو فنية. رحمة الله عليه صاحب الكفاية هني في الحويش يقول يا جماعة الخير، هو أثر في السيد البروجردي لأنه أستاذ السيد البروجردي، وأثر بعد ذلك في السيد الخوي. السيد الخوي لأن مشروعه في معجم رجال الحديث ما كان مشروعه رجال، أصل مشروع هذا كتابه معجم رجال الحديث أصل عبارة عن كتاب جامع حديث الشيعة جديد غير طرح السيد البروجردي. زين، هذا لماذا انبرى السيد الخوي لهذا الفكرة أو السيد البروجردي؟ تحت تأثير حتى كلام الأخوند. الأخوند ماذا كان يقول صاحب الكفاية في درسه؟ يقول يا عمي لا تكتفون بتراجعون باب الوسائل، تبويب الوسائل هذا اجتهاد من صاحب الوسائل، أنت ارجع إلى الأبواب الأخرى، إلى المصادر الأخرى، قد تجد روايات مناسبة للمسألة غافلة عنها صاحب الوسائل، غافلة عنها حتى الفقهاء. مو بالضروري الأدلة التي حشدوها. أنت إذا قد يكون أنا يقول اجتهادي الأدلة التي ذكروها أقدر أصارع الفقهاء، أقول لا أستظهر الندب، ما أستظهر الوجود، أستظهر التقييد، ما أستظهر الإطلاق. هذا اجتهاد، لكن اجتهاد تحت وصاية الكبار المجتهدين. طبقات هم طبعا صراحة المجتهدين طبقات، وفحولة الفقهاء هم طبقات. تريد أن تتأسس، من قال لك أن هاي الأدلة بس هاي الأدلة؟ روح جيب أدلة من باب آخر اقحمها، مو من باب هلوسة، لا من باب أن تلتفت أن هذا التقنين باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يا عيني باب عظيم، يشمل الجهاد، يشمل إقامة الحدود، يشمل إقامة القصاص، يشمل القضاء، يشمل أمور أخرى، باب الصلح. يختلف، يختلف النظرة حين تختلف. أنت لما تقرأ بأدلة الجهاد من باب أنها أمر معروف عن المنكر، غير لما تقرأ أدلة الجهاد عن أنها في عرض الأمر معروف عن المنكر. إذا تقرأ كل الفقه السياسي على أنه من باب الأمر معروف عن المنكر، غير لما تقرأ الفقه السياسي على أنه في عرض بعضه البعض، واضح فيه الأدلة تختلف، القواعد تختلف. إذن ترتيب الأدلة أمر عصيب ومهم، ليس في الباب الواحد، في الفصل الواحد. ورط نفسك أكثر، ورط نفسك يعني في احرج نفسك في التفكير أكثر، في التساؤل أكثر، في التنقيب أكثر، حتى بين الأبواب هناك طولية أم لا، هل التبويب صحيح أو لازم نغيره أو نسيه في تبويب آخر. تدرون خب تبويب كتب الفقه جيل بعد جيل يتغير، لو ما تدرون هذا موجود، تبويب كتب الفقه يتغير. ليش يتغير؟ هو سبب أنه اجتهادات الفقهاء تختلف في التبويب. ها، لأن التبويب عبارة عن مرتبة التقنين الدستوري في الفقه. واضح ليش مرتبة التقنين الدستوري؟ لماذا؟ لأن أنت إذا جعلت دليل هو في باب الصلاة، أصلا ما له ربط باب الصوم مثلا أو باب الحج أو باب آخر. خب خلاص أنت رتبت، نظمت مراتب الأدلة بطبقات. فالتبويب يعني نوع من تصنيف الأدلة، نوع من تمييز وفرز الأدلة عن بعضها البعض، أو ربط الأدلة مع بعضها البعض إذا جمعت الأدلة في باب واحد. دي بحوث مهمة وحساسة. لذلك ذكرت الآن مثال، هذا المثال ذكرنا الصبح مع الأخوان، أعيد ذكره يعني الآن بإشارة، إن دي مسألة تولي النظام الجهاد أصلا مو مسألة، مسألة شنو؟ مسألة باب، هذا باب، باب كبير. البعض يدرج حتى الأمر معروف أنه المنكر تحت هذا الباب، يعني هذا الباب تولي الولاية أو المقام في النظام الجهاد تحت الأمر معروف أنه المنكر. حتى في روايات باب يقام به كل الأبواب، تعبير أمير المؤمنين. أنت فرق إنما تنظر إلى مسألة تولي في داخل نظام باب أو تنظر لمسألة. حتى المكلفين في ثقافتهم ستختلف، تقول لي باب، هذا باب لازم نعتني به، تقول لي مسألة دي فرعية صغيرة ما يعتنون به، هذه مسألة فرعية له باب، مسألة فرعية له باب. إذا باب يعني استراتيجية، يعني يجب أن يكون المؤمنين دائما هم متغلغلين، منفوذيين، اختراقيين. مر بنا مو فقط في الأنظمة السياسية الاقتصادية، الآن سلسلة البنوك الإسلامية التي تنظيرها من فقهانا أخذوا الطرف الآخر، كل سلسلة البنوك بيدهم مو بيدنا، إلى درجة الآن جامعة بريطانيا وجامعة فتحت بنك وفتحت كلية خاصة لتنظير البنك الإسلامي. زو كلما أخذها من شيخ حسين الحلي ومن السيد الخوي رحمة الله عليه والشهيد الصادر وقبلهم الأعلام فأفتوا بها. كل هالتنظيرات هي مأخذوها من عندهم. فتحهم سلسلة البنك الإسلامي أصلاً. لما؟ لأن أصلاً باب إحنا الدخول والتغلغل في الأنظمة، أنظمة مالية، أنظمة بوليسية، أنظمة أمنية، أنظمة اقتصادية سياسية. اعتبرناه مسألة يا عمو، مسألة ده باب، عنونه باب. حتى ثقافة المكلف ستختلف إذا عنونا باب. ثقافة حتى المجتهدين ستختلف، لأن المجتهدين مو كلهم فقهاء دستوريين، بعضهم فقهاء بلديين. بلديين يعني شنو؟ يعني يقدر يجتهد ويستنبط على مستوى تشريعات الفروع تعليقي. في مجتهدين لا يستنبطون على مستوى الفقه الوزاري، في مجتهدين لا يستنبطون على مستوى لهم دور في تاريخ الفقه على مستوى الفقه البرلماني، في مجتهدين وفقهاء فحول على مستوى الفقه الدستوري. أصلا هذا يفتح باب صراحة. لما؟ لأن اللي يتدخل في التبويب ده عنده هيمنة خطيرة من الفقهاء. من اللي رتب الفقه على هالتبويب؟ ده شيء مهم. مثال آخر في التبويب وكيف أثر في الاستنباط قاعد أقوله، وهذه قضايا ما تثار وما تذكر، الآخون ما كتبها في كتاب الكفاية، لكن كرات مرات كما سمعنا. لأن أنا أدركت كم واحد أدرك درس الآخون، سيد أحمد الخنصاري، الشيخ محمد علي العراقي، على كم واحد اثنين ثلاثة أدركتهم من أدركوا درس الآخون، ومن أدرك من أدرك درس الآخون. هو درس الآخون ديني في درسه رحمة الله عليه، ما كتبه في كتابه لكن في درسه، قال يا عمي هذا التبويب لا تقلدون فيه صاحب الوسائل. شنو مراده صاحب الكفاية؟ هو هذا مراده. الآن لاحظوا باب آخر، مثال آخر أذكره، مثال آخر، وجوب الجهاد الدفاعي. وجوب الجهاد الدفاعي كل فقهانا الذين يؤمنون بال النشاط السياسي في عهد الغيبة بالشكل الصاخب، أو الذين يؤمنون، هم كلهم يؤمنون بالنشاط، بس في بالنشاط افترض اللين الناعم المدني العقائدي التثقيفي، ولا النشاط الثقافي ترى هم نشاط سياسي، النشاط العقائدي هم نشاط سياسي، أنت تقلب شعوب وهذه هم نوع سياسة عظيمة. كلهم إذن يؤمنون بهالنشاط بس على اختلاف الألوان، رضوان الله تعالى على جميعهم. فالمقصود أنه سواء اللي يؤمن بالصاخب بالساخن بالبارد بالبارد البارد وصاخن الساخن وسط وسط الوسط، لما جرى فقهنا إن صح هذا التعبير والتقسيم لسلسلة فقهاء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم، كلهم يؤمنون بماذا؟ أن الجهاد الدفاعي لا ريب فيه في عهد الغيبة الكبرى. جيد، زين، الجهاد الدفاعي الذي لا ريب فيه وما وسوس فيه ولا وسوس وسوس فيه وضروري وكذا وكذا وتحمى به بيضة الدين والإيمان و و و ومشروع أهل البيت وكذا كذا، زين جيد، ما هو معنى الجهاد الدفاعي؟ وخلوه شنو فرع من فروع باب الجهاد. والحالنا دقة في تبويب الجهاد الدفاعي ليس فرع من فروع الجهاد، عجيب. أنا أقرأ، دققوا، أنا أقرأ تارة الجهاد الدفاعي مثال على ترتيب الأدلة، تراتبية الأدلة، شلون إحنا سنقع في أزمات نهضة حتى لمشروع هالبيت صراحة إذا لم نعي هذا المطلب، وعي على مستوى فقه استدلالي في أسس الفقه. أخطر من أن نبحث في فروعات 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 الفقه، هذه المرحلة أخطر مرحلة في الفقه. وحتى للمساهمة في خدمة مشروع أهل البيت، فرق بين أقرأ أنا الجهاد الدفاعي فرع من فروع قسم من أقسام الجهاد، وبين أقرأ الجهاد الدفاعي عبارة عن بناء أصل الدين بالدفاع. أو شنو هذا؟ شنو الفرق بينه؟ فرق واسع. تعال الآن، ذكرت هذا المطلب كرارا، أن إقحام اللغويين في الاستنباط فقط من دون إقحام العلوم التخصصية لكل ماهية موضوع جدا خطر، يسبب نوع من التراجع والتقهقر في الاستنباط شيء عظيم. لأن كما مر بنا مرارا اللغوي يأخذ الفقيه من وين إلى وين، أو المفسر أو المتكلم يأخذه من اللفظ إلى وين، إلى سور المعنى، بس باب المعنى ما يدخلك في مدينة المعنى. مدينة المعنى من الذي يدخلها؟ نفس فقهاء الإمامية في نقاشهم مع العامة أو في موارد أخرى في الكعب استعانوا علماء الإمامية بماذا؟ علماء التشريع. علماء التشريع شنو؟ قسم من علماء الطب. لماذا استعان أكثر فقهاء الشيعة بعلماء التشريع؟ معناته أن علماء التخصص في ماهية المعنى تأتي نوبتهم أهم من اللغويين، وهذا للأسف مفقود. أحد شوف هذا البحث اللي يذكروه في مقدمات علم الأصول يقولون ليس لثمرة من أعظم الثمرات. هذه آلية على كون نحن سبقا كررنا أهميتها في الاستنباط. أرجع لنفس المطلب، معنى الدفاع الآن في لغة العلوم العسكرية وعلوم البناء الأمن الداخلي، أمن اقتصادي عندنا، أمن ثقافي عندنا، أمن مخابراتي عندنا، أمن معلوماتي عندنا، أمن أسري عندنا. أوهو عجيب، كل هذا أمن ودفاع؟ إيه طبعا، أنت غير تقول دفاع للأمن، هذا كله أمن. شو القصة؟ إيه هاي القصة. إذا لاحظ لما أنا أقرأ الدفاع، إذا فقط معنى الدفاع ما غزي قوم في عقر دارهم إلا الأمير المؤمنين، يقول لا تفكرون أن الدفاع هذا من أردى 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 دفاع، لكنه من أردى أردى أنواع الدفاع. إذن يا أمير المؤمنين ما هو أعلى 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 أنواع الدفاع؟ أعلى 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 أنواع الدفاع أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة مالية، قوة ثقافية، قوة حوزوية، قوة علمية، قوة تبليغية، قوة علمية، قوة أوه كل القوة. هذا الدفاع. شوف أنظر للجهاد الدفاعي وين أجعل فرع من فروع الجهاد، قسم من أقسام الجهاد، أو أجعل الدفاع باب مستقل أصلا مباين للجهاد. شوف التبويب إيش قد يأثر. التبويب عبارة عن طبقات الأدلة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هاي الآية وين أخليها؟ بالله عليكم أستدل بها لأي باب؟ فارع من الفروع في باب الأبواب. إذن تبويب الأدلة، ترتيب درجات الأدلة من أخطر خطوات الاستنباط في الفقه، من أخطر خطوات الاستنباط. نظم هاي المنظومة الفقهية شلون تتنظم؟ جدا أمر حساس ومهم. وفي هذا المجال أمثلة كثيرة، لنستعجل. وإن كان يوم السبت بعد تعطيل شهادة الزهراء، سأل أحد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.